إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يهيئ لهم أسباب الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 6200 من الهجرة. وصلنا فيه إلى الباب 38، وهو باب في التحاكم إلى الطاغوت. والتحاكم إلى الطاغوت كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، إلا أن هذا التحاكم له صور متعددة، وينبغي أن تتصور كل صورة منها ويعلم حكمها ويحكم عليها بذلك. فإن هذا الباب باب الحكم بغير ما أنزل الله كان سبب فتنة لكثير من المسلمين، بل لبعض المعروفين بالعلم منهم، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والصواب في هذه المسألة هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: الذي جعل الحكم بغير ما أنزل الله له صور، وهذه الصور يختلف حكمها، فليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة ويكون شركا أكبر، بل هناك صور تكون يعني معصية وكبيرة من الكبائر كحكم سائر الذنوب. فهذا الباب ينبغي إحكامه وينبغي أخذه عن أهله، لا يؤخذ عن الصغار، وإلا حصل الضلال والعار. هذا الباب الحكم بغير ما أنزل الله ينبغي أخذه عن أهله. ومن أحسن ما كتب في هذا الموضوع كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور خالد العنبري حفظه الله تعالى، فقرأنا هذا الكتاب مرات ومرات حتى تدرك هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وسنبين خلاصتها إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا الباب فيه بيان الحكم بغير ما أنزل الله وما حكمه، وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله، فإن الباب الذي قبله في ماذا؟ في طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله، فالباب الذي قبله في من؟ في الذي يطيع العلماء والأمراء إذا حللوا أو حرموا. الباب الذي قبله في من؟ في جملة الناس، جملة الناس، لأن جملة الناس يتبعون العلماء والأمراء. وأما هذا الباب في الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فالباب الذي قبله في ماذا؟ في التابع، وهذا الباب في المتبوع. الباب الذي قبله في التابع، وهذا الباب في المتبوع. التابع إذا تبع من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا الباب في المتبوع، في المتبوع إذا حكم بغير ما أنزل الله. وهذان البابان من أهم الأبواب، الباب الذي قبله في التابع، وقد عرفنا حكمه، فما حكمه؟ أيوة، هذا ما نحن ما ذكرناه. نحن ذكرنا في صفحة 438 لما قال: وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين. فعندما يقال لك ما حكم التابع لمن حكم بغير ما أنزل الله، فنقول حكمه على درجتين، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا كان يطيعه من جهة الاعتقاد، إذا كان يطيعه من جهة الاعتقاد، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. وأما إذا كان يطيعه من جهة العمل، يعني العالم حلل فأطاعه الناس يعني شهوة، لأنهم يرون أن هذا يناسب شهواتهم، فهم أطاعوه فقط من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد. فإن أطاعوه من جهة الاعتقاد فهم كفار كفر أكبر، ومشركون شركا أكبر. وأما إن أطاعوه من جهة العمل فهذا لهم حكمهم كحكم سائر أصحاب الذنوب والمعاصي. فهذا حكم التابع في الباب الذي قبله. وأما حكم المتبوع، وأما حكم المتبوع فقد ذكره الشارح عند كنا في صفحة 446، وسنطيل في ذلك، لأن هذه المسألة كما ذكرنا يعني حصل فيها خلط و غلا فيها أناس حتى خرجوا على المسلمين بسيوفهم وقتلوهم، وفرط فيها أناس فصاروا من المرجئة. فإذا لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، هذا الباب من أهم الأبواب. فالذي لا يضبطه إما أن يقع في الخروج، وإما أن يقع في الإرجاء. يقول في صفحة 446: وهذه المسألة، أعني مسألة التحاكم إلى غير شرع الله، من المسائل التي يقع فيها خلط كثير، خاصة عند الشباب في هذه البلاد وفي غيرها، وهي من أسباب تفرق المسلمين. صحيح، كانت هذه المسألة من أسباب تفرق المسلمين. انظروا إلى داعش مثلا، داعش هذه، الخوارج هؤلاء، لأنهم غلوا في هذه المسألة، لأنهم غلوا في هذه المسألة، فكفروا الحكام وكفروا الشعوب واعتزلوهم وسلطوا عليهم سيوفهم. نعم، قال: والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما بين العلماء. فهذه المسألة، هذه المسألة لا يحل لصغير أن يتكلم فيها، لأنها مسألة دقيقة، فهذه من اختصاص العلماء، فننظر ما قالت العلماء ونتبعهم. طيب، هذا إذا اتفق العلماء فيها، وأما إذا اختلفوا، تأتي ها هنا الفتنة، فيتعين على طالب العلم أن يكون منصفا باحثا عن الحق، فيقرأ منها هنا ومنها هنا، ويسأل منها هنا ومنها هنا، وينظر في حال العلماء المتكلمين في هذه المسألة، فيتبع منهم الراسخين الذين لهم قدم صدق في العلم، والذين هم حريصون على مصلحة الأمة، وهكذا. قال: ومن أوجه الخلط في ذلك أنهم جعلوا المسألة واحدة، هذا هو، أنهم جعلوها واحدة، يعني جعلوها صورة واحدة، وفي الحقيقة أنها متعددة الصور. قال: فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهى به حكم الله، أن يكون هناك تشريع، يعني يريد أن يقول هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله مرة ومرتين، وبين من وضع قانونا وتشريعا يضاهي به حكم الله عز وجل، فهذه صورة. قال: هذا التقنين من حيث وضعه كفر، والواضع له والمشرع والسان لذلك، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه، وهو الذي حكم بهذه الأحكام، هذا المشرع كافر. يعني مثلا جاء إنسان ووضع قانونا، قال: إذا زنى الرجل مثلا يحبس 5 أشهر، وإذا شرب الخمر مثلا يعاقب بعقوبة مالية قدرها كذا، وإذا قتل فيحبس مثلا كذا وكذا سنة، فوضع قانونا يضاد حكم الله تبارك وتعالى، وضع قانون. هذا الواضع لهذا القانون الذي وضعه، هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأنه معاند لله تبارك وتعالى. قال: لأنه جعل نفسه طاغوتا فدعا الناس إلى عبادته عبادة الطاعة وهو راض، فإذا يعني هذا الذي يضع قانونا، يضع القانون وهو راض، هذا جعل نفسه طاغوتا. وأنا أريد أن أنبه على شيء في غاية الأهمية، ونحن نتعامل مع هذه المسألة، نحن ننقل كلام العلماء حتى نفهمه، ننقل كلام العلماء حتى نفهمه، وأما تنزيله على الواقع هذا أما يكون في هذا الدرس. الكثير من طلاب العلم عندما يسمعون الشيخ أو العالم يعرض شيئا يتسارعون في التنزيل، ينزلون على الواقع، يقول: إيه هذا الكلام ينزل على الحاكم الفلاني، على الدولة الفلانية، هذا لا يحل أيتها الأخوات، هذا لا يحل، لأن التنزيل إنما هو من اختصاص الراسخين، التنزيل والتطبيق على الواقع إنما هو من اختصاص العلماء الراسخين، هم الذين ينظرون ويحكمون والناس تبع لهم. طيب، يقول قائل: طيب إذا سكتوا الجواب يسع كما وسعهم، وهم يتحملون، وهم عندما يسكتون فسكوتهم علم وكلامهم علم. احفظنا هذا الكلام، سكوتهم علم وكلامهم علم. نحن ما نؤلف في الدين، هذا كل كلام السلف، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإنهم يعني أريد أن آتي بعبارته، فإنهم ببصر نافذ كفوا يعني سكتوا، فهم عندما يسكتون فيسكتون ببصر نافذ، يرون أن المصلحة في السكوت. ثم ما أدرانا أنهم سكتوا، ما أدرانا أنهم سكتوا. هل نحن نريد كلما ذهب العالم إلى الحاكم ونصحه وبين له أنه يأتي في مؤتمر صحفي ويقول لقد دخلت عليه اليوم وفعلت؟ سبحان الله، هذا ليس من الدين في شيء، وإنما العالم يكلمه فيما بينه وبينه، العالم يعرف أن مسؤوليته عظيمة، فإذا هو تكلم بعلم، وإذا سكت فسكوته علم، فالأمر يرجع إليه، وهذا اختصاصه. فهذا يعني أهم ما أريد أن أؤكد عليه في درسنا هذا وفي مسألتنا هذه. فإذا هذه صورة. قال فالمشرع، صفحة 447، قال فالمشرع حالة، هذه حالة. قال وصورة أخرى قال ومن يحكم بذلك التشريع حالة، الذي يحكم. فإذا في مشرع وفي يحكم بهذا التشريع. الثالث ومن يتحاكم إليه حالة. الرابعة ومن يجعله في بلده من جهة الدول، هذه حالة الرابعة، يعني إذا تبنت الدولة هذا القانون هذه أيضا حالة الرابعة. قال فصارت عندنا الأحوال أربعة، الأحوال عندنا أربعة. الحالة الأولى المشرع ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا، قال هذا كافر، ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. أطاعه طاعة إيش؟ طاعة اعتقاد ولا طاعة عمل؟ طاعة اعتقاد، نعم. قال والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل. ومن يحكم، هذه الحالة الثانية، الحاكم بذلك التشريع. فإذا نشوف الشيخ فرق بين المشرع وبين الحاكم بهذا التشريع. إنسان وضع قانونا وإنسان آخر يحكم بهذا القانون. قال والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل، فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع الله، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا يكفر حتى يستحل، ولا يكفر حتى يستحل. قال ابن عباس لما سئل عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هو كفر دون كفر. وهذا الأثر صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيح المجلد السادس صفحة 114، وللشيخ سليم الهلالي رسالة مستقلة في هذا الأثر رواية ودراية، رواية يعني تخريجا وحكما عليه بالصحة، ودراية يعني ما يستفاد من هذا الأثر. قال أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله. فهذا من أهل العلم من قال يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون، ومن أهل العلم من قال حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل، لأنه قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص. الآن الذي يحكم بغير الشرع على الدوام دوما، ذكر فيه الشيخ قولين لأهل العلم، قول من يكفره وقول من لا يكفره، ويقول حتى لو حكم دوما يمكن أن يفعل هذا من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد فيكون عاصيا من العصاة. أنا أسأل الآن بس كيف السؤال يعني، وعلى أساس تجيبون؟ المهم خلينا نسمع الأجوبة. أي هذين القولين يعني تميلين إليه، ولماذا تميلين؟
القول الثاني.
نعم
القول الثاني أنه لا يكفر حتى يستحل.
ولماذا؟
لأن الحاكم قد يجاري مثلا القرارات الأمم المتحدة وما إلى هناك، قد يجامل يعني الدول الكبرى. نعم. ولكن في قرارات نفسه هو يعني يؤمن بآيات الله وبأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام.
أحسنت، هذا هو. فنحن لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا كان يفعل هذا عن اعتقاد، وأن لنا هذا، أن لنا أن نقف على اعتقاده، وطالما أن الأمر فيه احتمال فلا مكفر إلا بقطعي يقيني، لا مكفر إلا بشيء قطعي يقيني. إذا أبان لنا عن مكنون نفسه في يوم من الأيام بتصريح من التصريحات أو بكتابة من الكتابات، وأبان عما في اعتقاده، فيحكم عليه أهل العلم بما يناسبه. وأما طالما أن الأمر فيه احتمال، وأنه قد يفعل هذا من باب العمل لا من باب الاعتقاد، فهذا لا يكفر. نعم. يقول والقول الأول وهو أن الذي يحكم دائما بغير شهادة، في صفحة 448، والقول الأول وهو أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح عندي. الحمد لله على البصيرة، نحن لا نقلد أحدا، نحن نبتغي الهدى في الكتاب والسنة، فطالما أن الأمر فيه خلاف فلا إلزام في مسائل الخلاف. هذا اختيار الشيخ، لكن نحن لا نختار هذا، فلا فرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله مرة أو مرتين وبين من يحكم به دوما، لأن الاحتمال قائم أنه قد يفعل هذا من جهة العمل، احفظوا هذه المصطلحات، من جهة العمل لا من جهة العلم والاعتقاد، يفعل هذا من باب المعاصي لا من باب العقائد. فإذا الشيخ الشارح اختار القول الأول، لكن نحن لا نختاره. يقول وهو قول الجد، جده الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته تحكيم القوانين، قالوا لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت، بل لا يصدر إلا ممن عظم القانون وعظم الحكم بالقانون. نقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، بل قد يكون يعني الإنسان معذورا في ذلك. نعم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة تسمى رسالة ماردين، رسالة ماردين بلدة تسمى ماردين أرسلوا لشيخ الإسلام سؤالا في خصوص هذا الموضوع، فأرجو الرجوع إلى هذا السؤال في الفتاوى، وحتى هي تسمى المسألة الماردينية، فيعني قد بين شيخ الإسلام ذلك. ثم نحن يعني نحتج على الشارح بما نقله في الباب الذي قبله، في الباب الذي قبله لما نقل عن شيخ الإسلام أن هذا يكون على صورتين أو على درجتين، الدرجة الأولى من جهة الاعتقاد والدرجة الثانية من جهة العمل، فلماذا لا نأتي بهذا التفصيل في هذا الموضع؟ ولماذا فرقنا بين الحاكم والمتحاكم؟ لماذا فرقنا بين التابع وبين المتبوع؟ فكما أن التابع يأتي فيه التفصيل فكذلك يأتي هذا التفصيل أيضا في المتبوع. قال الحال الثالثة، قال وهي حال المتحاكمين، يعني الذي يذهب هو وخصمه ويتحاكمون إلى قانون. قال فهذا فيه تفصيل أيضا، وهو إن كان يريد التحاكم إلى الطاغوت وله رغبة في ذلك، طبعا هذا ما يفعله مسلم، الذي يفعل هذا سيترك الصلاة والصيام وسيتبرى من هذا الدين، أما إنسان يصلي ويصوم ويحج فلا يمكن أنه يفعل هذا بهذا الاعتقاد، هو يفعله يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، لكن ما يفعله إرادة كما سيأتي في الآية، يريدون أن يتحاكموا، أي أن هذا يفعلونه عن اعتقاد. قال وهو إن كان يريد التحاكم إلى الطاغوت وله رغبة في ذلك ويرى أن الحكم بذلك سائغ ولا يكرهه فهذا كافر أيضا، لأنه داخل في هذه الآية كما قال العلماء، إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله يعني لا يجتمعان، هذا ينفي هذا. قال وأما إن كان لا يريد التحاكم ولا يرضاه وإنما أجبر على ذلك كما يحصل في البلاد الأخرى من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانون، أو أنه علم أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع، يعني هو تحاكم إلى القانون لأن القانون موافق للشرع. قال فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك، فهذا الأصح أيضا عندي أنه جائز، وبعض أهل العلم يقول يتركه ولو كان الحق له، الورع بابه واسع، وإنما نحن نتكلم في الجواز وعدم الجواز. الحال الرابعة وهي يعني تعتبر يعني أخطر الحالات، قال وهي حال الدولة التي تحكم بغير الشرع، تحكم بالقانون، فالدول التي تحكم بالقانون أيضا، فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه المسألة في فتاواه، الصواب أن يقال فتاواه وليست فتاويه، فتاوى أصلها فتاوى، فعندما نجمع فتبقى الألف المقصورة فتاوى وليست فتاويه. نعم، قال وخلاصة قولهم أن الكفر بالقانون فرض، وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام، يعني أن الدولة دولة إسلام، فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض. قال وإن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر. أقول هذا التفصيل كالتفصيل الذي مر في المتحاكم إلى غير ما أنزل الله. المسألة التي مرت في المتحاكم هم فرقوا بين من يحكم بغير ما أنزل الله مرة ومرتين وبين من يكون له ديدا، فهم فرقوا وفصلوا هذا التفصيل، وقد عرفنا أن هذا التفصيل لا دليل عليه. نقول هذا أيضا في هذا التفصيل الذي ذكروه بالنسبة للدولة، إن كانت تحكم بغير ما أنزل الله ويكون هذا خفيا نادرا يقولون الدار دار إسلام، وإن كان ظاهرا فاشيا يقولون الدار دار كفر. نقول هذا أيضا لا دليل عليه، هذا أيضا لا دليل عليه. وأنا أنقل لكنا يعني بعض النقول عن الشوكاني رحمه الله وعن ابن عبدين، ويمكن يعني الذي يبحث يجد غير هذه النقول، لكن هذه يعني تدل على ما سواها من النقول، تدل على ما سواها من النقول. فمثلا عندي نقل ها هنا عن ابن عبدين في الحاشية، ماذا يقول؟ يقول: لو أجريت أحكام المسلمين في بلد، لو أجريت أحكام المسلمين في بلد وأحكام أهل الشرك، وأحكام أهل الشرك، فلا تكون دار حرب ما دامت تحت سلطة ولاتنا. هذا هو الشاهد، يقول ما دامت تحت سلطة ولاتنا، فطالما أن البلد تحت سلطة ولي الأمر المسلم فهي دار إسلام، وما أحسن هذا الضابط، طالما أن الحاكم مسلم فدولته دولة إسلام وداره دار إسلام. يقول ما دامت تحت سلطة ولاتنا. هذا النقل الأول عن ابن عبدين. النقل الثاني عن الشوكان في السيل الجرار، قال: الاعتبار بظهور الكلمة، الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا بذلك من أهل الإسلام، يعني الكافر عندما يظهر كفره في بلاد المسلمين هو ما يظهره رغما عن المسلمين، وإنما يظهره بإذن الإيش؟ بإذن المسلمين. قال: فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها. قال: ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. أنا أذكر مرة لما ذكرت هذين النقلين لأحد إخواننا فقال يعني أئمة الدعوة لهم رد على مثل هذه النقول، والذي أراه والله أعلم أن يعني ليس كما نقل الشارح عن الجد محمد بن إبراهيم أن الحكم بما أنزل الله إذا كان فاشيا فالدار دار إسلام، وإذا لم يكن فاشيا فالدار دار كفر. الحقيقة أن هذا التفصيل لا دليل عليه، بل نحن لو طبقنا هذا على الواقع ربما لا يصفو من بلاد المسلمين دولة إسلامية، والحمد لله الدول الإسلامية معروفة، الدول الإسلامية معروفة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يغير، فإذا سمع أذانا أمسك، إذا سمع أذانا أمسك. فطالما أن الأذان ينطلق من الدولة والمساجد الناس يصلون فيها وحاكمها مسلم، فإذا لم تكن هذه دار إسلام فلا ندري ما تكون دار الإسلام. فدار الإسلام يكفي فيها هذا، وما أحسن كلمة ابن عبد، ما دامت تحت سلطة أولاتنا، ما دامت تحت سلطة أولاتنا. فاحفظنا هذا أيتها الأخوات، ونحن لا نوافق أبدا إلا الشيخ صالح آل الشيخ، ولا ما نقله عن الإمام محمد ابن إبراهيم. وكما هو معلوم يعني أن لكل عالم زلة ولكل جواد يعني كب وكما يقال. فهذه خلاصة هذا الباب، وخلاصته خلاصة هذا الباب كخلاصة الباب الذي قبله. سبحان الله، يعني لو كان الشيخ اكتفى وقال هذا الباب كالباب الذي قبله، شيخ الإسلام ابن تيمية رجل عالم محقق قال هذا على درجتين، درجة من جهة الاعتقاد ودرجة من جهة العمل. فإن كان هذا يفعل من جهة الاعتقاد، ولا أظن مسلما يفعل هذا، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. وأما إذا كان يفعل من جهة العمل وهذا هو الذي يغلب على الظن، فهذا له حكمه كسائر أهل الذنوب والمعاصي. قال باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون، هؤلاء هم المنافقون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن صفات المنافقين إرادة التحاكم إلى الطاغوت، لكن هذه الإرادة من المنافقين النفاق الأكبر، هذه إرادة اعتقادية، هذه إرادة اعتقادية. ممكن نحصل قلم رصاص، اليوم نسيت قلمي وأنا أحتاج أنني أكتب بعض الأشياء، فنقول هذه الإرادة إرادة اعتقادية لأنها من المنافقين النفاق الأكبر. طيب، إذا وقع هذا من مسلم نقول: وأما إذا وقع هذا من مسلم فتكون يعني الإرادة عملية، إرادة عملية ليست اعتقادية. طيب، هذا مثل إيش؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فهل المسلم إذا كذب يكون منافقا النفاق الأكبر؟ الجواب لا، وإنما نقول هذا نفاق إيش؟ ماذا نقول؟ فإذا هذا نفاق أصغر أو نفاق عملي. نعم، فإذا هذه الآية في المنافقين، لكن لا يمتنع أن تكون في المسلمين، لا يمتنع أن تكون في المسلمين، وتكون الإرادة ها هنا إرادة إيش؟ إرادة عملية، يحكم بغير ما أنزل الله لشهوة، لجاه، لرياسة، فهذه كلها إرادة إيش؟ إرادة عملية. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد عرفنا معنى الطاغوت قبل ذلك. وقد أمروا أن يكفروا به، فلا يجوز لمسلم من جهة الاعتقاد أن يعتقد أن ما يفعله الطاغوت يكون جائزا، لأنه أمر أن يكفر بالطاغوت، لأن هذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد الذي هو بيان للتوحيد والنهي عن ضده من الشرك. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. وأيضا من علاماتهم، من علامة هؤلاء، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا نتحاكم للشرع، رأيت المنافقين، ما قال سبحانه رأيتهم، وإذا قيل لهم ما قال سبحانه رأيتهم، وإنما قال رأيت المنافقين. وهذا مبحث مهم في أصول التفسير، يسمى الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، يعني كان الكلام رأيتهم هم هذا ضمير، فبدل الضمير بدل الإضمار وضعنا كلمة يعني ظاهرة وهي المنافقين. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، من أهمها الحكم على هؤلاء بأنهم منافقون. ولو مثلا قيل رأيتهم لما عرفنا حكمهم، فهذه من فوائد الإظهار في موضع الإضمار، هذه فائدة. والفائدة الأخرى التعميم، فتكون هذه الآية ليست خاصة بهؤلاء، وإنما كل من كان منافقا فهو داخل في هذه الآية. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا أن احنا نقرب الأمور يعني. فهذا يقولونه إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فطبعا الآيات واضحة في التحاكم إلى يعني غير شرع الله تبارك وتعالى. وأيضا وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وذلك بالتحاكم إلى غير شرع الله، فإن كل من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، كما قال أبو العالية رحمه الله. أبو العالية يقول كل من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، هذا هو الفساد الحقيقي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كان التحاكم إلى الشرع، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، هذا إنكار عليهم، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله يعني هل يريد أن يرجع إلى الجاهلية مرة أخرى؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. أي إنسان مسلم عنده بقية إيمان يقول لا أحسن من الله حكما، ولكن هو يقع في مثل هذه المخالفات يعني لأجل الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا أحسن من الله حكما، وإنما يعرف هذا من يوقن، ولذا قال سبحانه لقوم يوقنون. الذي بعده عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني، وقال الإمام النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، رويناه في كتاب الحجة، كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. الحديث كما عرفنا من الناحية الحديثية ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ولذا يعني الأئمة يريدون هذه الأحاديث الضعيفة في مصنفاتهم لأن معناها صحيح، لأن معناها صحيح. مناسبة الحديث للباب: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، يعني يكون هواه في الشريعة لا في غيرها، يكون هواه في الشريعة وفي تحكيمها لا في غيرها. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، فقال اليهود: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اليهود يقول نتحاكم إلى الرسول. قال: عرف أنه لا يأخذ الرشوة، اليهود يعرف أن محمدا لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. سبحان الله، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. نعم، الكهان كانوا يعني يزعمون علم الغيب، وكان الناس يتحاكمون إليهم. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. هذا سبب نزول يعني هذه الآيات. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، فضربه بالسيف فقتله. هذا ذكره الحافظ في الفتح، وفيه الكلبي في إسناده الكلبي وهو متهم، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد. فالصواب أن هذا الأثر عن مجاهد، وإسناده جيد عن مجاهد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، صحيح، وما فيها من الإعانة، يعني يقول الآية تبين معنى الطاغوت، وهو الذي يتجاوز حده فيكون ندا لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل أحكاما، هو يشرع أحكاما فيكون طاغوتا، فالآية تعين على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسيرها: فحكم الجاهلية يبغون، آية المائدة. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، تفسير الإيمان الصادق والكاذب. فإذا تفسير الإيمان الصادق والكاذب هذا في الحديث. فالإيمان الصادق أن يكون صاحبه، أن يكون هوى صاحبه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كالمسألة السادسة. وفي قوله كون الإيمان لا يحصل، هذا فيه نظر، وإنما المراد لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانه ناقص، ليس إيمانه زائل وإنما إيمانه ناقص. فيعني قول الشيخ كون الإيمان لا يحصل، هذا عمل بظاهر الحديث، وإلا فنفي الإيمان، نفي الإيمان يعني لا يكون نفيا لأصله، وإنما يكون نفيا لكماله الواجب، نفيا لكماله الواجب. بيّن الشيخ في أول الباب، قال: هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب، وذلك أن إفراد الله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم أن يفرد في الحكم، فكما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكمه في ملكوته، فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس، فيما يتخاصم فيه الناس. الباب 39، قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا من الشرك العلمي، هذا من الشرك العلمي. فإننا عرفنا أن الشرك، أن التوحيد قسمان والشرك قسمان. التوحيد العلمي توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا يسمى التوحيد العلمي. والقسم الثاني هو التوحيد العملي، وهو توحيد القصد والطلب والإرادة. فجحد شيئا من الأسماء والصفات هذا شرك في التوحيد العلمي، هذا من الشرك العلمي. وجحد الأسماء والصفات إنما يكون بالتعطيل أو بالتحريف أو بالتكييف أو بالتمثيل. ولذا توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته أن نثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالذي لا يأتي بهذه الغيرية فيقع في التعطيل أو في التحريف أو التكييف أو التمثيل، هذا يكون قد أشرك بالله عز وجل شركا علميا. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يعني بهذا الاسم الذي فيه صفة الرحمة، وهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بالاسم، فهذا دليل على أنهم جحدوا الأسماء والصفات. قل هو ربي لا إله إلا هو. وننظر كيف اقتران التوحيد بالأسماء والصفات، قل هو ربي لا إله إلا هو. فهذه الآية اشتملت على ماذا؟ اشتملت على توحيد الأسماء والصفات بالرحمن، توحيد الربوبية قل هو ربي، توحيد الألوهية لا إله إلا هو. فاشتملت هذه الآية على يعني أنواع التوحيد الثلاثة. في صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما مناسبة هذا الأثر لهذا الباب؟ يعني إذا نحن حدثنا الناس بطريقة غير صحيحة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيكون ذلك ذريعة إلى أن يجحد الناس هذه الأسماء والصفات. يعني مثلا ربما أناس لا يتحملون مثل حديث إيش؟ لا يزال يلقى في جهنم وتقول نعم هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه. فربما أناس لا يتحملون هذا لأنهم عندهم جهل، هم يؤمنون بالله عز وجل وبأسماء وصفات، لكن ربما لو حدثناهم بهذا الحديث ربما يجحدوا صفة القدم لله عز وجل، فيكون من المناسب ألا نحدثهم. وقد أثر عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا ذكره الشارح في صفحة 459، أنه لما حدث عنه بحديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته نهى المتحدث بذلك، نهى إن الله خلق آدم على صورته. يعني ربما إنسان عندما يسمع هذا الحديث يقع في قلبه تمثيل فيكون يعني جاحدا للأسماء والصفات، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فهذه مناسبة هذا الأثر لهذا الباب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكارا لذلك. فهذا لما سمع حديثا في الصفات انتفض استنكارا لذلك، كأنه أنكر هذا. فقال: ما فرق هؤلاء؟ الفرق هو الخوف، كما قال سبحانه: ولكنهم قوم يفرقون. يعني ما خوف هؤلاء؟ لماذا هؤلاء يخافون؟ يجدون رقة عند محكمه، يعني عندما يتلى عليهم محكم القرآن يجدون رق، ويهلكون عند متشابهه، عندما يسمعون المتشابه، لأن بعض العلماء جعل آيات الأسماء والصفات من المتشابه من جهة ليش؟ من جهة الكيفية، أما من جهة المعنى فمعناها معلوم. فقال: ويهلكون عند متشابهه لأنهم يجحدون الصفة. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فإذا هذا الباب يعني واضح، ذكرها هنا فائدة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا يعني خص الله تبارك وتعالى هاتين الصفتين بالذكر؟ الجواب قالوا: لأن صفتي السمع والبصر مشتركتان بين أكثر المخلوقات الحية، فمن أجل أن السمع والبصر صفات مشتركة فأثبت الله عز وجل نفسه سمعا وبصرا، ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. في صفحة 456 في آخر الصفحة: فتلخص من هذا أن لقوله باب من جحد صلة وطيلة بكتاب التوحيد من جهتين. فلو قيل لك: ما مناسبة باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لكتاب التوحيد؟ قال: من جهتين. الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، صحيح، معروف أن التوحيد العلمي برهان للتوحيد العملي، ومن التوحيد العلمي توحيد الأسماء والصفات. الثانية أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة. في صفحة 461 ذكر أن القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وفيه محكم ومتشابه باعتبار آخر، وهذا معروف في أصول التفسير. فالقرآن كله محكم من جهة إيش؟ من جهة آياته، كتاب أحكمت آياته. الثاني متشابه من جهة ماذا؟ كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه يعني يشبه بعضه بعضا. الاصطلاح الثالث أن منه محكم ومتشابه على المحكم والمتشابه في الاصطلاح، المحكم والمتشابه في الاصطلاح. فالمحكم هو الذي لا يحتمل سوى معناه، له معنى واحد، وأما المتشابه فيحتمل عدة معان، فالواجب أن نختار منها المعنى الذي يتفق مع المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالواجب رد المحكم المتشابه إلى المحكم. أعطي مثالا واحدا، مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فيه أن المعاصي سبب للتخليد في النار القتل، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية محكمة، وأما الآية الأخرى فهي متشابهة، فنردها إلى الآية المحكمة، لأن الأدلة دلت على أن القاتل له حكمه مثل سائر أصحاب الذنوب والمعاصي. الباب الأربعون. قال باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية في الكفار، لكن قد يقع المسلم فيها. طيب هو مسلم، كيف وقع فيها؟ فإذا نقول وقوعه فيها من باب الشرك الأصغر، لأنه مسلم عنده أصل التوحيد. فكل من أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل يكون، إذا كان مسلما، يكون قد أشرك شركا أصغر، وهذا يسمى الشرك اللفظي. وهذا الباب نسأل الله السلامة والعافية فيه، لأنه ربما نجد يعني بعض من عنده علم ربما يقع في الشرك اللفظي وهو لا يشعر بأن يضيف النعمة إلى غير الله عز وجل. سبحان الله، أنا كنت مرة مع يعني أحد المعروفين بالعلم المرموقين، كنا مسافرون إلى الحج، وبعدين الطيار عندما هبط بنا ما شعرنا أنه نزل على الأرض. يعني ما في فرق بين الطائرة في الهواء والطائرة على الأرض. فيومها قال لي شفت كيف نزل الطيار. فسبحان الله، أنا استحييت يعني أنا أرد عليه، نقول هذا شرك أصغر، لأن صار القلب متعلق بمن؟ بالسبب، وإن الطيار هو اللي نزلنا هذه النزلة. هذا خطأ كبير. فالإنسان يكون منتبها جدا في هذا الباب. بعض الناس يقول المدير الفلاني هو الذي وظفني، وهو الذي يعني وقع على الطلب. الإنسان يتنبه لمثل هذه الأمور، فلا بد دوما أن يبدأ بالمنعم سبحانه وتعالى، ثم يردف بالسبب. فالسبب يكون تاليا، ولا يستقل السبب بالذكر. استقلال السبب بالذكر فيه إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل. فنتنبه جدا لهذا الباب، وهو يعني في الشرك اللفظي. نحن نكاد نقطع 100% أن المسلم ما أراد شيئا من ذلك. نقول نعم، لكنك أشركت باللفظ، أشركت باللسان. والواجب على الإنسان أن يكون موحدا بلسانه وبقلبه وبجوارحه. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي. سبحان الله، عندما الإنسان يقول هذا مالي، هذا شرك لفظ، وإنما يقول هذا المال من الله عز وجل به علي. إذا قال هذا مالي، الآن أضاف النعمة إلى نفسه، يعني هو الذي اكتسب وهو الذي كذا وكذا وكذا. طيب وأين المنعم سبحانه وتعالى؟ يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني آباؤه هم أصحاب النعمة. هكذا. وقال عون بن عبد الله يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وليس هذا قاصرا على فلان، بل صار أيضا يقال في الجمادات، يقول لولا السيارة، لولا البيت. نعم، فنحذر من لولا. لولا فلان لم يكن كذا، ولولا فلان لكان كذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. لا، الحمد لله المسلمون يعني ما فيهم شيء من هذا. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني آلهتهم يعني شفعت عند الله فحصل لهم المال والرزق. وقال أبو العباس بن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث مر علينا، قال: الحديث وقد تقدم يقول الشيخ ماذا قال ابو العباس بن تيمية: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. فهذا كثير في الكتاب والسنة، هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة، يعني عندما يركبون الباخرة السفينة وصلوا ماذا يقولون؟ كانت الريح طيبة. هذا شرك لفظ، لأن قوله كانت الريح طيبة مركز على الريح، كأن الريح هي التي أوصلته. والملاح حاذقا، هذا كقول يعني صاحبنا الذي كان معه، قال لي شفت كيف نزل الطيار، كان الملاح حاذقا ماهرا. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. الشيخ يعني بين لنا الواقع على ألسنة كثيرة. قال في مسألة الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها، معرفة النعمة والنعم لله وإنكارها بإضافتها إلى غيره. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة ثم ينكرونها، الشرك اللفظ إنكار للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين في القلب، وهو ماذا؟ يعرفون ثم ينكرون، يعرفون ثم ينكرون. فهذا المعرفة والنكر ضد. صفحة 466: قال هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب، وبخاصة في هذا الزمن لشدة الحاجة إليه. صفحة 467: قال وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر، ذلك أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل. في صفحة 468 قال شيخ الإسلام: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل. فالذي يتعلق بالمخلوق يخذله الله عز وجل. وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل. في صفحة 469 كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكة، ولولا أن سائق السيارة كان ماهرا كذا، ولولا أن الشيخ كان معلما وأفهمنا هذه المسألة لما فهمناها، ولولا المدير الفلاني لفصلت، وغير ذلك. قال ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة، هذا المهم، التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. هو طبعا يقول أنا ما قصدت، نقول صحيح أنت ما قصدت لكن أشركت لفظا. في صفحة 470 في آخرها قال: وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه، لأن نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها، ولهذا يجب أن تنسب النعم إلى الله عز وجل، لأن من درجات الشكر شكر النعمة أن تضاف إلى من أسداها، ولذلك من ذكر فقد شكر، من ذكر يعني الذي يذكر النعمة فقد شكر. قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. تقول: ما الفرق بين المشرع ومن يحكم بذلك التشريع ومن يتحاكم إليه؟ نحن ذكرنا هذا باستفاضة، إذا ما كانت المسألة واضحة فارجعي إلى الشرح. ماذا لو قال المدير وظفني من باب الإخبار؟ هل يكون أيضا شركا أصغر؟ نعم، لأن المبنى يعني خلاصة الباب في ماذا؟ في الشرك اللفظي، فحتى اللفظ لا بد أن يكون سليما، اللفظ نفسه لا بد أن يكون سليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقلم الأخت موجود على الطاولة، جزاها الله خير.